جد حيدر
يمثل جد حيدر
علومه وسيرته ومنهج نظامه معاني العزمة تظهر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم مستمعينا، نقلدها وشاحا للبدء. إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي: 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @irib.ir. كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. شكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وقتا طيبا نتمنى لحضراتكم مستمعين الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بمناسبة المبعث النبوي الشريف. أحييكم بأجمل تحية وأقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. أحبتي، بعد لحظات تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم، نور من القرآن، يأتيكم في الساعة 6:27. همسات على شغاف القلب، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:41. صفحات من التاريخ في الساعة 7:04. حديقة الأطفال في الساعة 7:09. في تمام الساعة 8 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة. روح الله سيرة ومسيرة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:17. يليه مشرعون بلا شرع. مطلع النور يأتيكم في الساعة 8:42. نشرة خبرية أخرى في الساعة 9 تماما. أحبة المكتبة تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. في أمان الله.
تأمل يا مفضل ما ستر عن الإنسان علمه من مدة حياته، فإنه لو عرف مقدار عمره وكان قصير العمر لم يتهنأ بالعيش مع ترقب الموت وتوقعه لوقت قد عرفه. ومن أيقن بفناء العمر استحكم عليه اليأس، وإن كان طويل العمر ثم عرف ذلك وثق بالبقاء وانهمك في اللذات والمعاصي وعمل على أنه يبلغ من ذلك شهوته ثم يتوب في آخر عمره. وهذا مذهب لا يرضاه الله من عباده ولا يقبله. من كتاب توحيد المفضل عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء 24 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي طول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. لازلنا في الحديث حول قصة موسى عليه السلام وحركته مع قومه، وقصة تيه بني إسرائيل في الصحراء لمدة 40 عاما. وصلنا إلى الآية 58 من سورة البقرة التي تتحدث عن دخول بني إسرائيل القرية مع موسى، وماذا قال لهم موسى عليه السلام وماذا هم فعلوا وهذه الأحداث التي جرت. في سورة المائدة الآية 21 هكذا ورد: بسم الله الرحمن الرحيم، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. طبعا المقصود من القرية كما ذكرنا وأشرنا ربما في حلقة سابقة أنه هو بيت المقدس القدس بعد تيهم في الصحراء دام 40 عاما. طبعا هذا التيه كان امتحان صعب لبني إسرائيل، وفي الواقع هذا التيه أيضا يمثل درسا وعبرة للأمم اللاحقة لنا جميعا إلى يوم القيامة، أن الأمة إذا عصت وخالفت الأوامر الإلهية قد تصاب بهذا التيه، تصاب بتيه الابتعاد عن الحق، بتيه الابتعاد عن الصراط المستقيم، بتيه الجهل، بتيه الفساد، بتيه الضلال، بتيه الجور، بتيه الإفساد، بتيه الخضوع والخنوع تحت راية الظالمين والطواغيت. كل هذه العناوين يمكن أن تصيب أي أمة إذا تكررت نفس الأسباب مع هذه الأمة. إذن المقصود من القرية هو بيت المقدس. بعد تيهن دام 40 عاما جاءوا، وكما يعبر القرآن: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، إذن الدخول إلى بيت المقدس. بني إسرائيل أمروا أن يدخلوا بيت المقدس، ثم أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يرددوا من أعماق قلوبهم كلمة حطة، وقولوا حطة. طبعا حطة كما في المعنى الذي يذكره المفسرون هو سقوط الذنوب، تساقط الذنوب، اضمحلال الذنوب، وطلب العفو وإظهار التوبة. هذا الأمر بمعنى حطة، يعني انحطاط وتساقط الذنوب. وكما جاء في بعض التفاسير، لأن هنالك أيضا كلام أنه هذا الباب عندما قال وادخلوا الباب سجدا، هل هو المقصود باب المدينة، يعني باب مدينة بيت المقدس، أم هو المقصود باب مسجد من المساجد؟ يعني هنالك اختلاف في الأقوال في هذا الإطار. صاحب تفسير نور يذهب إلى أنه هو باب مسجد، هو باب مسجد موجود الآن بحسب ما يقول، اسمه هذا اسم المسجد باب الحطة، كأنه موجود الآن في بيت المقدس. طبعا سجدا أيضا تعني سجدة الشكر، يعني بعد أن يدخل الباب يسجد لله شكرا، وادخل الباب سجدا. من المفاهيم المهمة حول هذه الآية أنه لا بد من الاحترام والتعظيم عند دخول الأماكن المقدسة. نحن نعلم أن هنالك أماكن من قبيل المساجد، المشاهد المشرفة، دور العبادة بشكل عام، طبعا هذا بشكل عام وخصوصا في الإسلام تم التأكيد على ذلك، أنه لا بد من وجود آداب، آداب احترام، آداب تعظيم. حتى مثلا في قضية لنفترض المساجد، هنالك ضرورة بأنه الإنسان عندما يدخل إلى المسجد يدخل مثلا بهدوء، بالتالي هو يدخل إلى بيت الله سبحانه وتعالى. ربما ذكر أنه الدخول مثلا استحباب بالرجل اليمنى، يصلي ركعتين، يتفكر مثلا انتظار الصلاة، بالتالي هنالك احترام، يعني آداب احترام وتعظيم خاص للأماكن المقدسة. حتى الدخول على مقابر أولياء الله، مثلا قبر النبي صلى الله عليه وآله أو المعصومين عليهم السلام، أو بعض مثلا قبور وأماكن الأنبياء عليهم السلام، على الإنسان أن يدخل باحترام، أن يتفكر، أن يسلم مثلا على صاحب القبر. هذه موجود واردة كلها بشكل عام، القرآن أشار إلى ذلك عندما يقول وادخلوا الباب سجدا، دلالة على وجود احترام خاص لهذه الأماكن المقدسة. المفهوم الآخر أيضا الذي يؤخذ من هذه الآية أن العفو من الله سبحانه وتعالى، ولكن الاستغفار وطلب العفو فهو من الإنسان، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يعفو. لذلك يقول: قولوا حطة نغفر لكم، قولوا حطة نغفر لكم، يعني القول والاستغفار وطلب العفو هو من الله من الإنسان، ولكن الغفران والعفو هو من الله سبحانه وتعالى. لذلك الخطوة الأولى هي خطوة العبد، هي خطوة الإنسان إذا كان من أهل الذنوب وشعر بالذنب وندم على الذنب واسترجع وأراد أن يعود إلى الله، لابد هو أن يخطو من خلال الندم والتوبة والاستغفار. نعم، سوف يأتي الجواب بالعفو وقبول التوبة وقبول هذه الإنابة من قبل الإنسان، وهذه طبعا هي من الله سبحانه وتعالى. إذن قولوا حطة نغفر لكم. الأمر الآخر من المفاهيم الأخرى وهي ما يرتبط بالآداب، أيضا ينبغي أيضا تعلم آداب وأسلوب التوبة من الله سبحانه وتعالى. مثلا في هذه الآية يقول: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني الله سبحانه وتعالى علمهم كيفية التوبة، كيفية الدخول، كيفية وقولوا حطة بهذه بهذا اللفظ في ذلك الزمن. طبعا إذن أيضا نحن عندما نرجع إلى التراث الإسلامي في الروايات والآيات نجد أن هنالك مجموعة كبيرة خصوصا في الروايات تعلم الإنسان آداب الزيارة، آداب التوبة، آداب الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك على الإنسان أن يتعلمها. طبعا يبقى هنالك شيء مهم، حتى لو كان الإنسان جاهل بهذه الآداب، إذا كان الإنسان يشعر بالندم حقيقة وكان كما يقولون لسان حاله وقلبه يتحدث وهو حالة يعني حالة الأسف والرجوع والندم وأنه أخطأ، يشعر بخطئه عند الذنب، أيضا الله سبحانه وتعالى هو لا يطلب لغة خاصة من عباده بأن يخاطبوه بها، وإنما هذا اللسان القلبي وهذا الشعور القلبي الوجداني، القلب عندما ينبض ويتحدث ويخشع لله سبحانه وتعالى أيضا هذا يكفي بلا شك. ولكن بشكل عام أيضا هنالك آداب، إذا الإنسان جمع بين خشوع القلب والحال الأحوال المتقلبة التي تصيب الإنسان في قلبه مع الآداب الظاهرية التي وردت في الآيات والروايات، عند ذلك سوف يكون خيرا أفضل وحسنا أكثر في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أن العمل بالأوامر الإلهية هو مقدمة للعفو الإلهي. لذلك عندما التزموا بالأمر الإلهي، عندما يلتزم الإنسان بالأمر الإلهي، عند ذلك هو في الواقع أرضية، يهيئ الأرضية ويعبد الطريق لحصول العفو الإلهي. وأخيرا الاستغفار للمذنبين سبب للعفو والتوبة، للعفو والرجوع والإنابة والصفح من قبل الله سبحانه وتعالى. أما الاستغفار من الصالحين المؤمنين فهو لعلو الدرجات. لذلك يقول: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم، يعني قولوا حطة نغفر لكم. أما بالنسبة نغفر لكم خطاياكم طبعا، أما بالنسبة للمؤمنين الصالحين لا، يقول: وسنزيد المحسنين، يعني هؤلاء يزدادون علوا وقربا إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الصالحين والمحسنين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
What? ما فتح الله عز وجل على أحد باب مسألة فخزن عنه باب الإجابة، ولا فتح على رجل باب عمل فخزن عنه باب القبول، ولا فتح لعبد باب شكر فخزن عنه باب المزيد. الإمام الحسن بن علي عليهما السلام.
دعاء يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرتي وجاء بالنهار مبصرا برحمتي وكساني ضياءه وأنا في نعمتي. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثالي، وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أبوابها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حسنك. وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
همسات في شغاف القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم الوهاب، وأفضل الصلاة وأزكاها على النبي المصطفى وآله الأطياب.
إخوتنا المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا بكم في لقائنا المتجدد هذا معكم، وحديث جديد آخر يدور حول خلق كريم ينم عن محبة الإنسان للآخرين وحرصه على خيرهم وصلاحهم وسلامتهم من الآفات والذنوب والنكبات. ذلك هو النصيحة، وهي تنطوي عن معان طيبة عن المودة والإخلاص والحكمة.
فالنصيحة أيها الإخوة الأكارم هي التحذير من الخطأ أو تداركه لإزالة الحالة القبيحة أو سترها، وإعادة السلام إلى السلوك القويم فرديا أو اجتماعيا. والناصح الذي يهتم بصلاح الآخرين يحقق مصداق إسلاميته لقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم.
والنصيحة إلى ذلك معبرة عن الإيمان والتقوى، لأنها استجابة لداعي الله تبارك وتعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبالنصيحة يؤدي الناصح فريضة واجبة وتكليفا شرعيا يقع على عاتقه تجاه أسرته وأخوته في الله تعالى. قال الإمام محمد الباقر عليه السلام: يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة. ومن قبل كانت النصيحة مهمة الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين.
قال تعالى على لسان نوح عليه السلام في سورة الأعراف الآية 62: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. وعلى لسان هود عليه السلام في نفس السورة وفي الآية 68 جاء: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وعلى لسان صالح عليه السلام جاء في سورة الأعراف الآية 79: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. والنصيحة في كل ذلك هي الإخلاص، وهي أيضا إشفاق على الناس. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: أشفق الناس عليك، أعونهم لك على صلاح نفسك، وأنصحهم لك في دينك.
وفي داخل الأسرة أيها الأخوة الأفاضل، حيث المحبة والإخلاص والغيرة، لا بد من التناصح. فلا يبخل الأب بإزداء نصائحه إلى أولاده، يعلمهم الآداب والأحكام الشرعية، وينبه زوجته إلى المسائل التربوية المهمة. وكذا يكون التناصح بين الأخوة والأخوات وبين الأقرباء والأصدقاء. ولكن هنا إخوتنا الأعزة الكرام، لابد أن يتحلى الناصح ببعض الصفات والشروط لكي تكون نصيحته نافعة ومؤثرة ومثمرة له ولإخوانه. من ذلك
أن يكون صادقا حسن النية في نصيحته، لا يبتغي إهانة المقابل أو تضعيف شخصيته أو الانتقام منه والتسلط عليه.
وأن يسبق الناصح نصيحته بأن يحاسب نفسه وينصحها قبل الآخرين. يقول الإمام علي عليه السلام: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. فيكون النصح بالعمل أيها الأخوة قبل النصح باللسان.
وعلى الناصح أن يكون عالما بصحة ما ينصح به، مميزا بين الحق والباطل والخير والشر والحرام والحلال قبل أن يبادر إلى النصيحة، وإلا أمر بالمنكر ونهى عن المعروف جهلا منه بالأحكام والآداب.
ثم عليه أن يكون عاقلا حكيما، يعرف متى وأين يزدي نصيحته ويدلي بتوجيهه وفي أي حالة. فربما أخطأ في التوقيت فلم تقبل منه نصيحته. يقول الشاعر: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تغضب إذا لم تعط طاعة.
والأسلوب أيها الإخوة الأحبة له دور مهم وكبير في نجاح النصيحة وإبلاغها إلى قلوب الآخرين. فإذا كان الناصح ذا أسلوب ذكي حكيم، عرف كيف يبدأ ويدخل في الموضوع، وكيف يختار المبادرة ومتى، وكيف يختار العبارات المناسبة للمنصوح ما يتلائم مع الموضوع المطروح، فيفتح قلبه ثم يصب فيه الحكمة والموعظة الحسنة. فالقلب هو الطريق الأسهل إلى العقل، هذا مع مراعاة الأمزجة والاعتبارات الخاصة للناس ومستوى عقولهم وأخلاقهم.
أما المنصوح فينبغي عليه أن يتحلى بخصال تعينه على الاستفادة من النصيحة التي يقدمها له والداه أو إخوانه وأصدقائه. من ذلك أن يقبل النصيحة من كل أحد إذا شعر أنها تنفعه، فلا يهمه إن كان الناصح غريبا أو صغيرا أو غير مؤمن متقي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. وقال الإمام علي عليه السلام: الحكمة ضالة كل مؤمن، فخذوها ولو من أفواه المنافقين.
ثم على المنصوح أن يكون صابرا متواضعا لكي ينتفع بالنصائح الملقاة، وأن يكون رحب الصدر وسيعة، مهيئ النفس لقبول النصيحة كيما يوفق لأخذها. قال الإمام الصادق عليه السلام: لا يستغني المؤمن عن خصلة وبه الحاجة إلى ثلاث خصال: توفيق من الله عز وجل، وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه. تلك هي الغنيمة يحصل عليها ويفوز بها من كان منصتا لناصحه، مطيعا لتوجيهاته. ينصح أمير المؤمنين عليه السلام فيقول: عليك بمجالسة أصحاب التجارب، فإنها تقوم عليهم بأغلى الغلاء وتأخذها منهم بأرخص الرخص. ويقول عليه السلام: من أمرك بإصلاح نفسك فهو أحق من تطيعه. وفي إحدى وصاياه قال الإمام الهادي عليه السلام: من جمع لك وده ورأيه فاجمع له طاعتك.
وكم من نصيحة أيها الأخوة المؤمنون أقالت عثرة وسترت عيبا وتداركت خطأ وحلت مشكلة وطردت وهما وشكا وشبهة وأقامت حجة وأبعدت نظرة سقيمة وفتحت آفاقا في سماء الخير والهداية وزرعت محبة وألفة بين الأهل والإخوان والأرحام وأصلحت ذات البين وقربت بين الغرباء والمتخاصمين ودفعت إلى العلم النافع والعمل الصالح وأنعشت القلوب والنفوس بالإيمان والتقوى. تمثيلية البرنامج:
لما وصل هارون الرشيد الكوفة خرج أهلها للنظر إليه وهو في هودج عال في أبهة السلطة وغطرستها، لكن بهلول لم يعبأ به.
يا هارون،
من هذا المتجرئ علينا؟
إنه البهلول يا أمير المؤمنين.
روينا بالإسناد إلى قدامة عن عبد الله العامري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي جمرة العقبة، لا ضرب أحدا ولا طرد، ولا قال للناس: إليك، وتواضعك يا هارون في سفرك هذا خير لك من أن تتكبر.
نعم، جيد ما تقول يا بهلول، هذا جيد.
أيما رجل آتاه الله مالا وسلطانا وأنفق ماله وعدل في سلطانه كتب في ديوان الله من الأبرار.
خذ هذه جائزتك. خذ.
لا حاجة لي في جائزتك، ردها إلى من أخذتها منه.
أفنجري لك يا بهلول رزقا شهريا يقوم بحالك؟
يا هارون، أنا وأنت عيال الله، فمحال أن يذكرك ويأساني.
بنى بعض ملوك بني إسرائيل داراً تكلف في سعتها وزينتها، ثم أمر أن يسأل عن عيبها، فلم يعبها أحد إلا ثلاثة من العباد، وكان أحدهم قد أدخل عليه، فسأله الملك:
أيها العابد،
نعم،
ما في هذا القصر من عيب؟
أيها الملك، إن في قصرك هذا عيبين.
ها؟ عيبين؟
نعم.
وما هما بالله عليك؟
الأول أنه يخرب، والثاني أن صاحبه يموت.
وهل يسلم من هذين العيبين دار؟
أجل أيها الملك، يسلم منهما دار الآخرة.
فترك الملك ملكه وتعبد مع أولئك العباد الثلاثة، ثم ودعهم بعد مدة، فتعجبوا وسألوه عن سبب رغبته في فراقهم، وهل رأى منهم ما يكره؟ فأجابهم: لا، ولكنكم عرفتموني فأنتم تكرمونني، وقد رغبت في صحبة من لا يعرفني.
كنتم مع برنامج همسات في شغاف القلب.
نشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.
اللهم صل على محمد وآله، واجعل لي يدا على من ظلمني، ولسانا على من خاصمني، وظفرا بمن عاندني، وهب لي مكرا على من كايدني، وقدرة على من اضطهدني، وتكذيبا لمن قصبني، وسلامة ممن توعدني، ووفقني لطاعة من سددني، ومتابعة من أرشدني. يا